بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تحديد المطاف، وأنه هل يعتبر أن يكون الطواف بين البيت والمقام أم لا يعتبر وقوع الطواف بين البيت والمقام، بل يمكن أن يكون الطواف خلف المقام. وعلى فرض إمكانية وقوع الطواف خلف المقام، هل يختص ذلك بحالة الضرورة أم أن يعني الاضطرار مثلا والضرورة، أم أن ذلك سائغ حتى في حال عدم الاضطرار يعني مطلقا؟ قلنا بأن المشهور بين أصحابنا، ذكرنا في المسألة لا تتذكروا أقوالا ثلاثة، قلنا بأن المشهور بين أصحابنا البناء على شرطية الطواف بين البيت والمقام، واستعرضنا دليلهم الذي يمكن أن يستند إليه إجماع وأصالة الاحتياط، وأخيرا رواية محمد بن مسلم، وقلنا بأنها تعاني مشكلة سندية، إما الإضمار وإما وجود ياسين الضرير. الإضمار عالجنا، ياسين الضرير حاولنا أن نوجد طريقا يمكن إثبات وثاقته من خلاله لم نوفق. قلنا بأنه يمكن البناء على تعويض السند لو قبل بتعويض السند، أما من اتبع شيخ عبد الخالق القائل بعدم جريان نظرية تعويض الأسناد سوف يلتزم حينئذ بأن الرواية ضعيفة السند. عليه هل يمكن جبرها بعمل المشهور أو لا يمكن؟ قلنا بأن البناء على جبرها بعمل المشهور من الصعوبة بمكان لاحتمال استناد المجمعين إلى طريق آخر غير هذه الرواية. بناء على هذا لنسلم الآن بأن رواية محمد بن مسلم معتبرة سندا وتامة ولا إشكال فيها، إلا أن في المقام مانع يمنع من البناء على رواية محمد بن مسلم، وهو يعارض رواية محمد بن مسلم صحيحة الحلبي الواردة في الباب 28 من أبواب الطواف حديث 2. صفحة 351 مجلد 13. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أبان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام. واضح السؤال. قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا. طيب، ما أحب ذلك، لو كانت بس هذه العبارة ما أحب ذلك لقلنا كلمة ما أحب مثل كلمة أكره، فكما أن أكره في النصوص أو يكره ذلك أو كره ذلك، كما أن الكراهة في النصوص ليست بمعنى الكراهة الاصطلاحية وإنما تشير إلى المبغوضية فتكون أعم من الحرمة والكراهة، يعني تشير حزازة فيحتاج إلى قرينة تساعد. طيب، يمكن أن نقول كذلك كلمة أحب، أحب تشير إلى المحبوبية أو تشير إلى المطلوبية لكن أعم من الواجب والمستحب، فعندما يقول ما أحب يعني أكره. طيب، وأكره يشير إلى المغوضية، لكن بقرينة الذيل يمنع أن يكون المقصود من الكراهة في المقام بمعنى المغوضية، وإنما يساعد على أن المقصود بالكراهة في المقام يعني الشيء الأقل ثوابا. ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، ما أرى به بأسا مثل القرين على أن المقصود ليس المبغوضية، وإنما لعله يشير إلى أقلية الثواب المترتب على هذا العمل. طيب زين، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا، إلا في حال الاضطرار أو في مورد الضرورة فاقدم على ذلك. إذن النتيجة بأن صحيحة محمد بن علي الحلبي ظاهرة في كراهة تجاوز المقام في الطواف على أبعد تقدير، لكن هذه الكراهة تسقط في مورد الاضطرار. إذا اضطر الإنسان فإن الكراهة تسقط حينئذ. بناء على هذا سوف يكون مختار بن الجنيد حسنا بالحكم بالتفصيل بين مورد الاضطرار فيجوز خلف المقام، وبين مورد عدم الاضطرار فيجب الطواف بين البيت والمقام. قد يتصور هكذا فيقول سماحة السيد حسين بأن صحيحة محمد بن علي الحلبي دالة على مختار بن الجنيد القائل بعدم جواز الطواف خلف المقام اختيارا، وجواز الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار. أوكي؟ هذا الكلام غير صحيح. المستفاد من صحيحة الحلبي كما ذكر قبل قليل وأؤكد، المستفاد من صحيحة الحلبي جواز الطواف خلف المقام اختيارا على كراهية، تسقط الكراهية عند الاضطرار. يعني الرأي الثالث صار واضح؟ المستفاد منها هكذا، الكراهة تسقط في حال الاضطرار، خب، لا أن الشرطية تسقط في حال الاضطرار. صار واضح؟ وبناء على هذا سوف يلتزم بدلالتها على الرأي الثالث، فستكون معارضة لشنو؟ لصحيحة أو لرواية محمد بن مسلم. وياي واضح؟ ها في تعليق؟ ها
بدخول في المعنيين تكون معارضة للرواية الأولى.
أحسن.
في
حالة الأولى لن تكون معارضة. يعني لو بنينا على أن قوله عليه السلام ما أحب ولا بأس أن تفعل فلا تفعله، يعني لو كنا هكذا فلا تفعله يدل على النهي عن الطواف خلف المقام، إلا أن لا تجد بدا يدل على رفع اليد عن الشرطية عند الاضطرار، فكأن المستفاد من صحيحة محمد من صحيحة الحلبي أنه يجب عليك أن تطوف بين البيت والمقام. متى؟ في حال الاختيار. في حال الاضطرار يجوز لك أن تطوف خلف المقام كما فهم ذلك ابن الجنيد. فبناء على هذا لن تكون معارضة لصحيحة محمد لرواية محمد بن مسلم، لأن رواية محمد بن مسلم دلت على عدم جواز الطواف خلف المقام مطلقا. يمكن أن نقيد هذا الإطلاق بصحيحة الحلبي فنقول لا يجوز الطواف خلف المقام في حال الاختيار، ويجوز الطواف خلف المقام في حال الاضطرار، فلا تكون معارضة. أحسن، تكون مقيدة. بينما المدعى لا، المدعى أن صحيحة الحلبي تدل على جواز الطواف خلف المقام اختيارا على كراهية، خب، وتسقط الكراهية متى؟ في حال الاضطرار، خب، ففي مثل هذه الحالة ستكون معارضة لرواية محمد بن مسلم، لأن هذه دلت على جواز الطواف خلف المقام اختيارا، وتلك دلت على عدم جواز الطواف خلف المقام اختيارا، فتقع المعارضة. صاروا خب؟ جميل. في عندك تعليق سيد؟ خب. طيب زين، هذا ما يذكر في المقام. لكن بعض أعلامنا كالمقدس الأردبيلي مثلا قال بأن هذه الرواية صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة رواية محمد بن مسلم المتقدم. جرى يا سيد يوسف لماذا قالوا
صريحة؟
لا صريحة اثنتينهم ما في مشكلة. قال لا، قال صحيحة الحلبي لا تصلح للمعارضة. لماذا؟ قال مقدس الأردبيلي: لأن صحيحة الحلبي اشتمل سندها على أبان زين، والمراد به أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان لا يؤخذ بمن فرد به. أبان بن عثمان لا يؤخذ لمن لا يؤخذ بمن فرد بمن فرد به، لا يؤخذ بمن فرداته. واضح؟ مقدس الأردبيلي امبلى خو زين،
يعني احد يتبنى هذا المبنى غير
مقدس الأردبيلي فقط الذي، ومن قبله العلامة الحلي في كتابه المنتهى، منتهى المطلب. خب أقول لعل توقف المقدس الأردبيلي، سيد ترى أنا خرجت عن النص كثير في هذا المبحث، وذكرت في البداية بأني لن ألتزم بالكتاب في هذه المسألة لأهمية المسألة. بلى 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 أي بس هذا القصد يعني. خب طيب أقول لعل منشأ توقف المقدس الأردبيلي وكذا العلامة الحلي في الأخذ بما ينفرد أبان بن عثمان به يعود إلى عدم إحراز وثاقته، على أساس أنه لا يوجد عندنا توثيق خاص إلى أبان بن عثمان، ومع عدم وجود التوثيق الخاص إلى أبان بن عثمان لا يؤخذ بما ينفرد بنقله. يعني وبكلمة أخرى يا سيد يوسف، كأننا نقرر أن أبان بن عثمان ضعيف لعدم دليل على وثاقته، وعدم الدليل على وثاقته مانع من الأخذ بمروياته. صار واضح؟ ها؟ خب أقول يمكن أن نعالج هذا الإشكال من خلال توثيق أبان ولو بأحد التوثيقات العامة، لأن الطريق كما قرأنا في الرجال، لأن الطريق عندنا لإثبات وثاقة الراوي أحد أمرين: إما أن يدل عليه توثيق خاص، أو تشمله أمارة من أمارات التوثيق العامة التي تكون مقبولة للبناء على وثاقته. فإذا لم يكن في المقام لا توثيق خاص ولا أمارة من أمارات التوثيق العامة المعتبرة شاملة له، رفعنا اليد فقلنا بأن هذا لا تعتمد مروياته. صار واضح؟ تعالوا نشوف أبان. ما عندنا توثيق خاص بالنسبة له، صحيح لا يوجد عندنا توثيق خاص يدل على وثاقة أبان، لكن هل يوجد عندنا أمارة من الأمارات العامة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات وثاقة أبان أو لا؟ أقول يمكن اعتماد بعض تلك الطرق، أذكر بعضها. واحد: إن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. راح نشكل يا سيد يوسف في المقام قياس منطقي. خب من الشكل شنو؟ الشكل الثالث، الشكل الأول امتنع عن التصويت. سوف نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى: كل من كان من أصحاب الإجماع فهو ثقة. صغرى: أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع. نتيجة، احذف يا سيد يوسف الحد الأوسط، النتيجة أبان بن عثمان ثقة. ف فيتشكل قياس منطقي من الشكل الأول. وقد بنى على هذا الرأي سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة وحكم بوثاقة أمان. هذا طريق. طريق ثاني بأن أبان بن عثمان قد وقع جميع جميع الأمارات العامة في التوثيق، يا سيد يوسف احفظ، جميع الأمارات العامة في التوثيق تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول. الطريق الثاني بأن أبان بن عثمان ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، أيضا من شكل قياس منطقي من الشكل رقم كم يا سيد حسين؟ الأول. عندنا شهد علي بن إبراهيم كل من وقع في كتاب علي بن إبراهيم فهو ثقة. أبان بن عثمان وقع في كتاب علي بن إبراهيم، شيخ عبد الخالق احذف الحد الأوسط، أبان بن عثمان ثقة، شكلنا قياس منطقي من الشكل الأول. هذا أيضا طريق ثاني، وقد بنى عليه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. أيضا طريق ثالث بأنه قد روى عنه جماعة، قد وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات. زين، قياس منطقي من الشكل الأول، كل من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة. أبان وقع في كامل الزيارات، أبان ثقة، وهكذا. فإذا هذا أمر. الأمر الرابع والأخير حتى نختم هذا الأمر، قد روى عنه ابن أبي عمير، قياس منطقي من الشكل الأول، كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة. أبان روى عنه ابن أبي عمير، إذن أبان ثقة. إذن دي فائدة مهمة لابد تلتفت لها. دائما وأبدا التوثيقات الرجالية العامة تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول في قاعدة عامة مضطردة كما طبقت في أكثر من مورد. إذن دي الآن أكثر من طريق عندنا قد ذكرناها في المقام، يمكن من خلالها إثبات وثاقة أبان في المقام، وبالتالي لا مجال للبناء على التوقف في وثاقته. نعم، قد يكون منشأ التوقف في المقام طريق آخر، مو الوثاقة يا سيد، وإنما فساد المذهب. ليش؟ لأن أبان ابن عثمان قد رمي بالناوسية، وأخرى قد رمي بالفطحية، وبالتالي قد يقال أن الداعي لعدم قبول منفرداته ورواياته التي ينفرد بنقلها هذا سببه، أن أبان فاسد العقيدة منحرف المذهب وبالتالي لا يعول عليه. انصافا ذا الكلام لا يقبل. ليش؟ لأن كلمة الناموسية التي وردت في كتاب الكشي وردت في نسخة أخرى القادسية، وكان من الناموسية، وفي نسخة وكان من القادسية، فدي الناموسية إشارة إلى مذهب، القادسية إشارة إلى مكان في العراق. فعندما جاء يخبر عن الخط بينهما والرسم قريب جدا القادسية والناموسية، احتمال التصحيف والخطأ وارد عدل لولا، فمن هنا يحتمل أنه كان من القادسية حرفت إلى الناموسية، يحتمل أنه كان من الناموسية حرفت إلى القادسية. إذا كان من الناموسية كان فاسد العقيدة، إذا كان من القادسية ما لها علاقة من قريب أو بعيد بفساد العقيدة. وهذه نقطة، وطبعا ده أمر ليس مهما، يعني التحقيق فيه قد يكون ثمرته في أنه عادل أو أنه مجرد ثقة، النتيجة عليه هذا قد يكون سببا من أسباب التوقف. إذن إلى هنا نصل إلى أن الرواية لا يوجد فيها ما يمنع من الاستناد إليها، وبناء على هذا سوف تكون الرواية معتبرة سندا تامة الدلالة عندها سوف تكون معارضة. لماذا؟ معارضة لصحيحة محمد بن مسلم أو رواية محمد بن مسلم على رأي شيخ عبد الخالق. خب زين، إدينا مطلب بس. احنا قرأنا في الأصول أن المعارضة فرع حجية. المحقق العراقي عند كلام يقول: عندما تقررون معارضة رواية الحلبي إلى رواية محمد بن مسلم، هل رواية الحلبي حجة يا سيد حسين أو ليست بحجة؟ بفرمة جابوا. أيوة حجة يعني. محقق العراقي يقول: لا سيد يوسف ليست بحجة. ليش؟ يقول: وإن كانت صحيحة السند لكن قد أعرض عنها مشهور أصحابنا. ارجع إلى الرأي الأول. وش الرأي الأول يا شيخ عبد الخالق؟ اشتراط الطواف بين البيت والمقام. إذن المشهور بين أصحابنا على شرطية الطواف داخل المقام، عدل لولا؟ معنى ذلك أن الرواية التي تدل على خلاف المشهور قد أعرض المشهور عنها. معنى ذلك أن الرواية التي تدل على خلاف المشهور أعرض المشهور عنها. أحسن، لأن الرواية كلما ازدادت صحة في سندها ازدادت سقوطا بإعراض المشهور عنها. سبحان الله، قضية عكسية. كلما ارتفع سندها في الصحة ازدادت عدم اعتبار بإعراض المشهور عنها. ولذلك يقول المحقق العراقي بأن هذه الرواية لما كانت مما أعرض عنه المشهور لا قيمة لها. صار واضح ذا الكلام؟ زين. زين. لا، بعد ما ابن السيد يوسف. سيد يوسف يبني على أن إعراض المشهور لا أثر له. احنا نبني على أن إعراض المشهور له أثر. لا. هني نقطة سبق أني أنا ذكرتها إليكم وهذه خلوها على بالكم. يعني من تبنى رأي السيد يوسف كرأي السيد الخوئي بعد الأئمة دائما هكذا. الإمام الخوئي والإمام السيد يوسف يلتزمان بالتالي أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية. أما الفقار أمثالنا الذين يقولون لا، إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية، شو تسوي الآن في المقام؟ نقول لا، محرز الإعراض. إذا قلنا أن المشهور بين علمائنا على شرطية، ذكرت مرات وكرات وأؤكد وأكرر، لا بد أن لا يكون الإعراض ناشئا عن وجود معارضة. لأن عندنا روايتان، رواية محمد بن مسلم ورواية الحلبي، فبالتالي عدم عمل المشهور برواية الحلبي ناشئ من تقديمهم رواية محمد بن مسلم. هذا الإعراض لا قيمة له، نسميه إعراض صناعي، لأنه إعراض نشأ من ترجيح رواية محمد بن مسلم على رواية الحلبي. وهذا الإعراض الذي ينشأ من الترجيح لا قيمة ولا أثر له، وإذا ذكرت أكثر من مرة إذا تتذكروا. خلوا على بالكم دائما وأبدا، الإعراض الصناعي أعني الإعراض الذي يكون ناشئا من تقديم نص على نص آخر لا قيمة له.
هل نحرز أنه إعراض صناعي تقديم على نص؟
واضح جدا، عندنا روايتان. الموجود عندنا في المقام احتمال الأول أن الأصحاب قالوا الروايتان متعارضتان فأسقطوهما وعملوا بالاحتياط كما ذكر السيد بن زهرة، عدل لولا؟ فإذا ما في إعراض عن رواية الحلبي يوجب تقدم رواية محمد بن مسلم، لأن المفروض أن الأصحاب أعرضوا عن الثنتين. أو لا، الأصحاب أفتوا استنادا لرواية محمد بن مسلم، يعني وين الرواية اللي توافق؟ أي الروايتين توافق مختارهم؟ أحسن، فإذا عملوا برواية محمد بن مسلم. خب رواية الحلبي موجودة بأيديهم، لأن رواية الحلبي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب من لا يحضره الفقيه موجود بأيديهم، عدل ولا؟ فإذا كان كتاب من لا يحضر الفقيه موجودا بأيديهم ولم يعملوا بها، ماذا يعني ذلك؟ إما أنهم أولوها أو أنهم أعرضوا عنها. صار واضح؟ طيب إعراضهم عنها لماذا؟ تأويلهم إياها لماذا؟ لعملهم برواية محمد بن مسلم. قسمة حاصرة. صار واضح؟ لا يتصور وجه ثالث. كيف أعلم؟
واضح. بس إذا مو واضح ليش هني قلنا هذا الكلام؟ تصحيح الرواية يقول بأن الإجماع
وش عندك؟ قلنا الإجماع محتمل المدرك. طيب
كل نفس الشيء.
أنا ما أدري نفس الشيء إلا في دماغك، أنت اللي في دماغك أنا ما أدري به، فما أقدر أقول نفس الشيء. خب علي.
كنت من الإجماع يشبه الأعراض.
لا.
والإجماع كان مدرك في فسقط، لأن
في النتيجة الإجماع سوف يكون موافقا لرواية محمد بن مسلم، والإجماع أيضا يكشف عن عدم العمل برواية الحلبي. إذا كان الإجماع على شرطية الطواف بين البيت والمقام فهذا يؤكد أن الإجماع أوجب رفع اليد عن رواية الحلبي، يؤكد كلام نفس الكلام. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن النتيجة أن هذا ما يذكر. إذن دعوة صاحب المحقق العراقي في كتابه شرح تبصرة المتعلمين زين أن رواية الحلبي ساقطة عن الاعتبار لإعراض المشهور عنها لا قيمة له، وبناء على هذا لا بد من الالتفات إلى تحقق المعارضة. المعارضة واقعة بين صحيحة الحلبي وبين صحيحة محمد ابن مسلم، قد يجمع بينهما جمعا عرفيا وهو الكلام الذي ذكره ابن الجنيد، فيقال بأنه يجب الطواف بين البيت والمقام حال عدم الازدحام، ويسقط شرطية الطواف خلف بين البيت والمقام في حال الازدحام، فيجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار كما اختار ابن الجنيد. صار واضح زين؟ لكننا ذكرنا أن هذا الجمع غير واضح. ليش؟ لأنه أولا رواية الحلبي ما أحب عبر ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، هذا ما أرى به بأسا تمنع أن يكون الطواف على نحو الشرطية، يعني الأفضل ما تسوي. ولذلك قلنا تدل على جواز الطواف خلف المقام اختيارا على كراهية، تسقط الكراهية في حال الاضطرار. إذن بناء على هذا لا مناص من البناء على أن المعارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة يا سيد لابد أن نرجح رواية على رواية، نعمد إلى المرجحات، إما موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو ما شابه. عندما نأتي الآن في المقام قد نلتزم برأي بعض أساتذتنا هني فقط سريعا، وإن شاء الله يجيكم تفصيلة أكثر في الأصول. إحنا عندنا المرجحات موافقة الكتاب الكريم، مخالفة العامة وما شابه، عدل ولا هني هل بين المرجحات ترتيب أو لا؟ طبيعي لابد أن يكون بين المرجحات ترتيب، بمعنى في عندنا المرجح الأول إذا فقد نأتي للمرجح الثاني، إذا فقد نأتي للمرجح الثالث، ولا يا سيد تتحول القضية سائدا، تبغى ترجح بهذا سيد يوسف رجح بذا، شاب الخالق رجح بثالث، لا لابد أن الترجيح على وفق ضابطة، لأن عندنا ترتيبا بين المرجحات، مرجح الأول إذا فقد انتقلنا المرجح الثاني، إذا فقد انتقلنا المرجح الثالث، إذا فقد انتقلنا المرجح الرابع. واضح؟ زين. انجي الآن ما هو أول المرجحات؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء يجعل أول المرجحات موافقة الكتاب كسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء كبعض أساتذتنا في قم أطال الله في بقاء يجعل أول المرجحات مخالفة العامة والثاني موافقة الكتاب. سيد الخوي بالعكس، أول المرجحات موافقة الكتاب والثاني مخالفة العامة. هذه واحدة من الثمرات اللي الآن بتظهر في المقام. شفتوا معي الآن ذكرنا بأن الروايتين متعارضتان والمعارضة مستقرة بينهما، سوف نعمل بالترجيح. يلا ليتبنى الشيخ عبد الخالق أن أول المرجحات مخالفة العامة. إذا كانت أول المرجحات مخالفة العامة ففي مثل هذه الحالة سوف نلتزم بتقديم رواية محمد بن مسلم على رواية الحلبي. لماذا؟ لأن رواية محمد بن مسلم التي تقول بالشرطية في الطواف بين البيت والمقام مخالفة للعامة، لأن العامة يقولون بجواز الطواف خلف المقام اختيارا، والرشد في خلافهم، إذن لابد أن تقدم هذه الرواية. صار واضح؟ لو اختار سيد حسين ابن السيد الخوي قال بأن أول المرجحات ما هو؟ موافقة الكتاب، فحينئذ سوف يكون التقديم لرواية الحلبي، لأن رواية الحلبي توافق الكتاب. الكتاب ماذا قال؟ وليطوفوا، زين، وليطوفوا بالبيت، ما شرط الطواف بأن يكون بين البيت والمقام، بل دل على اعتبار الطواف بين بالبيت مطلقا. أحسن، صدق الطواف سواء كان خلف المقام أم كان قبل المقام دل على هذا. فإذا صحيحة الحلبي موافقة للكتاب، فإذا بنينا على صحيح على أن أول المرجحات موافقة الكتاب كان مقتضى ذلك البناء على تقديم صحيحة الحلبي على رواية محمد بن مسلم. عدل لولا والتزمنا بهذا. لاحظوا إذن القضية قضية اجتهادية أيضا بناء على رأي الفقيه. الفقيه في المرجحات ماذا سيختار؟ ما هو أول المرجحات؟ ما هو أول كذا؟ سوف يلتزم. طبيعي شيخ عبد الخالق الآن بيستشكل علينا بهذا الإشكال فيقول أولا الآية القرآنية ليست في مقام البيان، حتى يصح أن نرجح بالقرآن لا بد أن يكون الدليل في مقام البيان، يعني لا بد أن يكون قوله تعالى وليطوفوا بالبيت في مقام بيان اعتبار الطواف بالبيت من دون قيد ولا شرط. أوكي؟ زين. الشيخ عبد الخالق يقول أبدا، الآية القرآنية أقصى ما تدل عليه تدل على اعتبار الطواف بالبيت، أما ماذا يعتبر، ماذا ما لا يعتبر، شروط، القيود، أي شرط مطلوب، أي شرط غير مطلوب، هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية أصلا. وما دامت ليست في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن أن نرجع إليها لإثبات الترجيح. فإذا ما عندنا موافقة الكتاب، افتقدنا الشرط الأول. يا سيد حسين لابد أن ترجع إلى أصولك وتفتي على طبق رأي العلامة الشيخ حسين العصفور في شرطية الطواف بين البيت والمقام. هذا اللي يبغى شيخ عبد الخالق. أوكي؟ قل لا، احنا ننتصر للسيد حسين في عدم وجوب الطواف بين البيت والمقام. إذا لم تكن الآية القرآنية دالة عندنا طريق آخر يوجب تقديم رواية الحلبي على رواية محمد بن مسلم. العمومات أو الروايات الكثيرة التي تحدثت عن الطواف والتي أشارت إلى عدم اشتراط كون الطواف بين البيت والمقام، هذه الروايات الكثيرة تفيد تواترا فتكون قطعية الصدور. طيب، فرواية الحلبي تكون موافقة لما هو قطعي الصدور، وما كان قطعي الصدور يكون مقدما على ما كان ظنيا الصدور، فتقدم رواية الحلبي لأنها موافقة للقطعي الصدور على رواية محمد بن مسلم التي هي ظنية الصدور. والنتيجة أننا سوف نلتزم بعدم اعتبار الطواف بين البيت والمقام، بل يجوز الطواف خلف المقام اختيارا. نعم على كراهة، ترتفع الكراهة في مورد الاضطرار. صار واضح؟ هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أختم الأمر طويل الذيل تعدكم إياي، أختم الأمر بشيء. لو قلنا في نهاية المطاف الروايتان متعارضتان، لا مجال للترجيح بموافقة الكتاب، لا مجال للترجيح بمخالفة الحامل، ما يوجد عندنا مرجح والمعارضة مستقرة، ما هي النتيجة؟ التساقط. سوف نرجع بعد فقد الدليل الاجتهادي إلى الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقرر؟ الأصل العملي إذا شككنا في شرطية الطواف بين البيت والمقام فالأصل العملي يقرر سقوط عدم اعتبار الشرطية. إذا نشك في التكليف، عندما نشك في التكليف ماذا يجري؟ أصالة البراءة. البراءة عن شرطية اعتبار الطواف بين البيت والمقام. والنتيجة مقتضى الدليل الفقاهتي والأصل العملي عدم شرطية الطواف بين البيت والمقام، والبناء على عدم اعتبار ذلك. هذا تمام الحديث في هذه المسألة طويلة الذيل. الكلام بعد ذلك في ركعتي الطواف. وقد ذكر المصنف، إن شاء الله كلامي واضح. خب تبغوا أعلق لكم شوية مثلا في الصفحة، وبذلك تتضح صفحة 461. وجاهة ما ينسب إلى الصدوق من الجواز مطلقا ولو اختيارا. ليش عبر ذا التعبير؟ ذا التعبير مبني على كلام الصدوق، لأن الصدوق ذكر في مقدمة كتابه أنني ألتزم بذكر ما يكون حجة بيني وبين ربي، وبما أن الصدوق قد نقل رواية الحلبي فهذا يعني أن الصدوق من الذين يفتون برواية الحلبي، ده مقصوده. صار واضح الكلام؟ ولعل وجه النسبة إيراده لصحيحة الحلبي في كتابه الذي قال في مقدمته، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة إلى آخر. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يتعرض المصنف كما قلت بعد ذلك إلى الحديث عن ركعتي الطواف. وقد ذكر المصنف أن ركعتي الطواف من الضروريات بين المسلمين، قال في الجواهر بأن وجوب ركعتي الطواف في الطواف الواجب هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا. الحديث عن ذلك يأتي والحمد لله.